السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالم بكل نفس وهو خالقها، الخبير بما يصلحها ويفسدها، وما فيه هداها وضلالها وخيرها وشرها، وما تؤول إليه وما يحدث له، وما تأتيه وما تدعه، وما كانت عليه، ولا يضيع من أمر نفس ولا مما أضمرت أو أعلنت، وما كسبت من خير أو شر في ظاهر أمرها وباطنه شيء من علمه، ولا مهرب لأحد من عدله إلا باللجأ إلى عفوه ومغفرته. ولا ينال أحد جنته بمحض عمله لولا إحسانه وتفضله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. عباد الله، من عرف الدنيا كفته معرفتها للاحتراس من غرورها، ووقته من الانخداع بها بتوفيق الله، ومن لم يعرفه كفاه لمعرفتها أن ينظر فيما تنتهي إليه لذة مطعمها ومشربها، مما تنفر منه نفسه، ولو لم يمكنه التخلص منه لقتله، وما يصير إليه ما كان له منها مما يأكل من ريح طيب جاذب إلى ريح نتم طارد، وما كان له من تفاخر به، وهو الأكل الذي نأكل والشرب الذي نشرب، وما كان له من تفاخر به إلى توار به عن أعين الناظرين، وما كان منه من تنافس عليه إلى استقداره والتخلص منه. فرق بين لحظة تناول الطعام وإقبال النفس عليه، وبين لحظة التخلص من فضلاته. فهي الدنيا، والدنيا التي هذا شأنها لا تكون معبودا لعاقل أمامه الآخرة بطهرها ونقائها وطيبها، وطهري ونقائي وطيب كل ما فيها. اللهم إنا نسألك المغفرة، اللهم اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، وتب علينا يا تواب يا رحمن يا رحيم. اللهم ارزقنا سلامة العقل والدين، وصدق اليقين، وعمل المتقين، يا خبير يا عليم يا رحمن يا رحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وارحم محمدا وآل محمد أفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأعزاء من المؤمنين والمؤمنات، فالحديث لا زال في موضوع معرفة الله سبحانه. تقدم أن أصل معرفة العبد لربه سبحانه من صنع الله عز وجل في نفس العبد، وأنه قد فطرها بقدرته في هذه النفس. وهذه الفطرة روحية قلبية لا تحتاج إلى استدلال ولا لأكثر من شعور الروح بنفسها، والقلب بنفسه مع صفائهما ونقائهما وانعدام الحواجب المكتسبة من النفس التي تحول بينهما وبين معرفة الله عز وجل. فما شعرت روح بنفسها وقلب بنفسه والحال هذه إلا وعرف الله وسلم أمرهما إليه. فمعرفة الله تبارك وتعالى لا تحجبها عن النفس ولا تنسيها إياها إلا الذنوب، وإلا كفى لها أن تلتفت النفس إلى ذلتها لتلتفت إلى الله. وهناك المعرفة الفطرية العقلية، وهذه يكفي في حضورها عند العقل أن يتوجه إلى الكون وما عليه نظام الكون من دقة ورصانة وبناء حكيم متين، من غير دخول في عملية استدلال معقدة أو بسيطة، وبلا حاجة إلى مقدمات من غير هذا التوجه. فالمعرفة الأولى وجدانية بدرجة أكبر، على أن الثانية ميسرة لكل نفس إنسانية ولا تحتاج إلى شيء غير التوجه لما عليه الكون العظيم. العقل الاستدلالي أعطى الله بكرمه الإنسان وبتشريفه له العقل الاستدلالي الذي يأخذ به في مسار علمي برهاني طويل، يبني له به معرفة متراكمة متنامية تقوم عليها بصيرة واسعة وسعادته في آخرته ودنياه. وهو نور يمشي به في هذه الحياة ويسلك به طريقه إلى الحياة الأخرى مبصرا راشدا. وليس معنى ذلك استغناء الإنسان بعقله في بلوغ أهدافه، وإنما لأن العقل مع عطائه للإنسان ودلالاته الراشدة له دلالة كبرى وإراءة واضحة للإنسان في حاجته لأخذ منهج حياته الكامل المصيب في دائرة الفرد والمجتمع. أخذه ممن؟ أخذه من الله. العقل يشعر بالحاجة إلى أخذ منهجه الكامل للحياة من الرب تبارك وتعالى، وهذا ما يكمل له معرفته ويجعلها مثرية لحياته مبالغة به هدف هذه الحياة. وإراءة واضحة للإنسان في حاجته لأخذ منهج حياته الكامل المصيب في دائرة الفرد والمجتمع من الله، والرجوع في ذلك برسالاته. فلا بد للإنسان إذن من طلب العلم بمنهج الله والأخذ به حتى يمكن له أن يبلغ أهدافه الكريمة فيها، وأن تتحقق له الغاية التي كانت من أجلها هذه الحياة. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قيل له، أي لأبي عبد الله عليه السلام: فهل يكتفي العباد بالعقل دون غيره؟ قال: إن العاقل لدلالة عقله الذي جعله الله قيامه وزينته وهدايته علم أن الله هو الحق وأنه هو ربه، وعلم أن لخالقه محبة وأن له كراهية، وأن له طاعة وأن له معصية، فلم يجد عقله يدل على ذلك وعلم يعني على طريق الطاعة على تفاصيل ما فيه ما هو طاعة على تفاصيل ما هو معصية. العقل لا يملك هذا، لا يملك أن يشخص ما هو أمر الله هنا في هذا المولد وفي كل مولد وما هو نهيه. فلم يجد عقله يدل على ذلك وعلم أنه لا يوصل إليه إلا بالعلم وطلبه، وأنه لا ينتفع بعقله إن لم يصب ذلك بعلمه، فوجب على العاقل طلب العلم والأدب الذي لا قوام له إلا به. الكافي الجزء الأول الصفحة 29. ولنقف عند الحديث الشريف الذي يرينا ما يفتينا به العقل وهو هبة من الله لنا، وما نحتاج إليه معه وصولا بلوغا للغاية. قوام الإنسان في حياته وما به استقامة هذه الحياة ورشدها بالعقل وهو زينته وميزته من بين سائر ما على الأرض من أنواع جماد وحيوان مسخرات له. علم العقل العباد أن الله هو الحق، أن الله هو الحق وهو أصل الوجود كله، وأن لا رب لهم وللكون سواه. جيم أفاد العقل العباد بأن الله عز وجل محب للحق والخير، كاره مبغض للباطل والشر، وأن لله عز وجل حق الأمر والنهي لعباده، وأن من رحمته بهم أن يأمرهم وينهاهم، وأن ما أمر به عليهم أن يأخذوا به، وما نهى عنه عليهم أن ينتهوا عنه وينبذوه. مع ذلك ليس للعباد من عقلهم ولا لأي شيء من ذواتهم ما يعرفهم بكل ما هو متعلق لأمر الله ونهيه. عندئذ يكون التطلع إلى منهج الحياة المتمثل في الشريعة العليمة السديدة من وحي الله وتبليغ الرسل المصطفين، وعليهم أن يسعوا السعي يا العباد أن يسعوا السعي العلمي لتلقي هذه الشريعة وفهمها، وأن يقيموا كل حياتهم على أساسها وطبقا لأحكامها. فهذا هو الطريق الوحيد المضمون للبلوغ بالإنسان نضجه وتحقيق فلاحه وسعادته. ومن حجبت قلبه الذنوب وأعمت عقله الآثام فصار به ذلك إلى أن لا يرى الله سبحانه ولا يعرفه، وقع في الشك المغرق دون أن يملك من عقله وقلبه ما يجعله ينكر الله ويوفر له على إنكاره الدليل. ليس من عقل على الإطلاق يمكن أن يملك دليلا على نفي ألوهية الله سبحانه وتعالى. العقل يقع في الشك، القلب يقع في الشك بسوء ما كسبت اليد، لكن أن يكون لأحد دليل على نفي الوجود الإلهي فذلك مما مستحيل تماما. والشاك في مثل هذا الأمر العظيم الأعظم من بين كل الأمور، العقل إنما يقول له فيه أن فيه الاحتراط في حالة الشك. والشاك في مثل هذا الأمر العظيم الأعظم من بين كل الأمور، العقل إنما يقول فيه أن عليك الاحتراط. وفي عدم القدرة على إنكار الله ممن سد على نفسه قدرة التصديق لسوء ما كسبت يده، تقول الكلمة عن الإمام علي عليه السلام: الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور ودلت عليه أعلام الظهور وامتنع على عين البصير، فلا عين من لم يره تنكره ولا قلب من أثبته يبصر، فهو الذي تشهد له أعلام الوجود على إقرار قلب ذي الجحود. ومعرفة القلب لله معرفة له معرفة له، ومعرفة القلب لله معرفته له جليلا لا يحد جلاله، جميلا لا يتناهى جماله، كاملا لا أفق لكماله، ممتنعا أن يدرك أي عقل وأي قلب حقيقة ذاته، أو صفة من صفاته، فلا عقل ولا قلب على الإطلاق يمكن من بعد ذلك أن يدنو من معرفة الله الحقيقية فضلا عن أن ينال ذاته كنها ذاته أو كنها صفاته. فلا عقل ولا قلب على الإطلاق يمكن أن يدنو من ذلك فضلا عن أن ينال حقيقة ذات الله أو حقيقة صفة من صفاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واغفر لنا ولإخواننا المسلمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم كأنه بك عرفناك، فإنه لا مزيد لنا من معرفتك ولا ثبات لنا عليها إلا بك، فثبتنا ربنا على معرفتك وزدنا من معرفتك، واجعل لنا عملا يقربنا إليك وننال به مرضاتك، يا أحسن المحسنين ويا من هو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
أفلح من يصلي على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ما خلق من دابة إلا تكفل برزقها وأوصل إليه ما به قوامها وحتى منتهى أجلها وانقضاء مدتها، وسلك بها طريقها إلى غايتها، وهداها سبيلها إلى ما خلقها، وكان هو العليم بكل ما يصلحها ويفسدها، ولا تقوم قدرة مقام قدرته في حفظها ورعايتها. برحمته تقوم السماوات والأرض، وبقدرته يحفظ نظامهما، وبعلمه يستمر لهما الوجود، لا خير إلا منه، ولا دفع لشر إلا به، ولا قضاء إلا ما قضى، ولا قدر إلا ما قدر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. عباد الله، من استهوته المعصية فصار إليها هوت به، وأنهته إلى أعظم الخسارة وأفضع الفضيحة وأذل الذل. ومن نال توفيق الطاعة كان حظه الرفعة والسمو والنجاة والنجاح. طاعة الله سبحانه تصنع العقول والقلوب والنفوس وتبلورها وتأخذ بها على الطريق السوي والصراط المستقيم، وتبلغ بها غاية ما يطيق لها ما تطيق من استعداد للكمال. ومن عصى الله عز وجل كانت معاصيه هادمة لعقله وقلبه ونفسه، حتى يخسر كل شيء من هداه ونور داخله وإنسانيته، ويهبط إلى منزلة الحيوان والجماد، لأنه في انحدار كامل، في انحدار دائم، وكل معصية من معاصيه تقترب منه من هاويته التي يصل إليها، التي تصل به إلى المنحدر السحيق، فأي عاقل وأي متمعن وأي حريص على نفسه ومصلحته مشفق على مصيره يختار نتيجة المعصية على نتيجة الطاعة. فلنجاهد النفس حملا لها على تقوى الله والثبات على طريق طاعته، وعدم تضييع لحظة من لحظات الحياة خارج هذا الطريق، وألا تصير أبدا إلى مسلك المعصية الذي يعقب الهلاك. اللهم أكرمنا بطاعتك ولا تهنا بمعصيتك، وألزمنا التقوى وجنبنا الفسوق والفجور والعصيان، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين يا رؤوف بالعباد يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، يا أبناء وبنات الإيمان، اللهم صل على محمد خاتم النبيين والمرسلين الصادق الأمين، وعلى علي أمير المؤمنين وإمام التقين، وعلى فاطمة الزهراء الصديقة الطاهرة المعصومة، وعلى الهادين المعصومين حججك على عبادك وأمنائك في بلادك الحسن بن علي الزكي والحسين بن علي الشهيد، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي العسكري، ومحمد بن الحسن المهدي المعتبر القائم.
اللهم صل على محمد.
وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين، عبدك وابن عبديك الموالي له، المهد لدولته والفقهاء العدول والعلماء الصلحاء والمجاهدين الغيار والمؤمنين والمؤمنات أجمعين، ووفقهم لمراضيك، وسدد خطاهم على طريقك، وانصرهم نصرا عزيزا مبينا ثابتا دائما قائما. أما بعد، أبناء وبنات الإيمان، أيها الأحبة في الله، فالموضوع عنوانه الإصلاح وتدهور الأوضاع. إنما يسابق غياب الإصلاح أو تأخيره هو تدهور الأوضاع، كل الأوضاع. وما الوضع الأمني إلا واحد منها، ولا يمكن أن يستقل وحده عنها، ولا أن يتم له الاستقرار ولا الوقوف عند حد معين من الخطر والتدهور ما غاب أو تأخر الإصلاح. ذلك ما تحتمه طبيعة الأمر علينا جميعا، رضينا أو لم نرضى، وذلك بما لا يقبل الجدل. ومرد أي تدهور في الناحية الأمنية كأي تدهور آخر في الأوضاع إنما هو هذا التأخر في الإصلاح، وما يحصل من مستجدات مؤلمة كتفجير أو غيره لا يعالجه شيء كالإصلاح وجديته وكفايته والتسريع به وصدقه وتطبيقه. وفي أي تفجير وما مات له مصيبتنا مصيبتان فإنه في نفسه مصيبة لما فيه من خسائر بشرية أو مادية من طرف أو آخر. وكذلك فيما تتعامل به الجهة الأمنية الرسمية معه بصورة دائمة مصيبة هذا الجانب، مصيبة أن الجانب الرسمي وحالما يحدث تفجير أو ما يشبهه لا يتوجه بنظره واتهامه وقبل مضي وقت على الحادث وقبل أي تحقيق إلا إلى جهة أو أخرى من جهات المعارضة، والمطالبين بالإصلاح مغفلا تماما أن هناك من يناوئ الإصلاح، وتزعجه أي خطوة صغيرة أولية على مستوى مقدمة من مقدماته ولو من نوع دعوة جادة أو غير جادة للحوار، ويهب في العادة لإجهاضها ولو بدأت تتحرك فعلا واتخذت خطوة على مستوى المجرى على المستوى التطبيقي لضاعف جهده وكتفه واشتدت مقاومته لهذه الخطوة. وفي كل مرة تكون دعوة من أي مستوى للحوار تهب على الساحة رياح عاتية تزلزل أمنها وتكثر من الإعلام الرسمي المرئي والمسموع والمقروء، تكثر الهجمات الشرسة اللا أخلاقية ليس على طائفة بكاملها وعلى شخوصا يسمون في الإعلام بأسمائهم الصريحة، تكثر الشتائم والتهديدات العلنية التي تتهدد مؤسسات أهلية بعينها وشخوصا معينين ممن يدعون للإصلاح، وحتى شخصيات رسمية رفيعة قد تتهم عند هذا الاتجاه بميلها لتهدئة الأمور، وأصحاب هذا التوجه خارجون دائما من دائرة التحقيق أو الاتهام، ولا يحوم حولهم شك من الجهة الرسمية الأمنية عند أي حادث مؤلم يلم بالساحة. فلا تتهم به إلا جهة من الجهات المطالبة بالإصلاح بغض النظر عمن تكون. وفي كل حادث سيء تشتد حملة عامة قاسية تغطي الشوارع والمناطق والأزقة التي تتواجد فيها المعارضة، ويتكثف أبناؤها في صورة عقاب جماعي لا يستثني أحدا ولا يرحم. عند كل حادث سيء يتصاعد أعداد الموقوفين والمطلوبين للأمن بلا انتظار وما يترتب على ذلك من وجبات تحقيق وتعذيب وتثبيت الاتهام ومحاكمات المعروفة وارتفاع في أعداد السجناء واقتباض للسجون. وفي كل حادث تفجيري وما مات له أو شابها المستفيد طرفان والخاسر هو الشعب وصفوفه من أبناء المعارضة. تجد الموالاة ربحا هائلا في أي حادث من هذا النوع، وفرصة ضخمة للتملق والتسلق وفرض الشروط أو ظهور بمظهر الحكمة والحنكة السياسية الفائقة فيما كانت توصي به من جانبها السلطة بالتشديد في القبضة الأمنية وزيادة القمع والفتك. ويجد ممن يشعرون بالجريمة وبغضب الدولة عليهم فرصة من هذا الحادث لغسل ما هم عليه من جرم، وذلك بالسب والشتم لصفوف المعارضة. ولا تجد جوا أكثر ملائمة من الجو الذي يثيره أي عمل من أعمال التخريب التي لا تنسب إلا إلى المعارضة لتعميم العقاب وفرض السيطرة والقوة على كل الشوارع والمداخل والمخارج والمناطق، وتثبيت على من تم وتثبيت الاتهام على من تم اتهامه، وهو فرصة سانحة جدا لإظهار الهيبة من قبل الجانب الرسمي. أما المعارضة فتدفع عند أي حادث من النوع الذي فيه السلطة الذي تجد فيه أما المعارضة فتدفع عند أي حادث من النوع الذي تجد فيه السلطة مبررا للمزيد من القمع وممارسته القسوة القاسية ضرائب باهظة مكلفة على مستويات وأبعاد عدة. معارضة تدفع أثمانا باهظة كلفا غالية عند أي حادث تخريبي، ولذلك لا يكون شيء من هذا في مصلحتها على الإطلاق، وهذا له حسابه، وهذا ما ينبغي أن يكون له حسابه في أي عملية تحقيق وتدقيق منصف تريد السلطة أن تجريه. والذي نقوله هنا هو أن كل حكومة تجري تحقيقاتها فيما يجري في ساحة بلدها، لكن ما يقضي به الحق ألا يصب النظر دائما على طرف ويهمل طرف آخر لا تقل قرائن احتماله عن قرائن احتمال الطرف الآخر على الأقل، خاصة مع هذا الارتباط المتكرر من أي دعوة للحوار، وبين وقوع حادث من الحوادث بين دعوة للحوار وما يسببه أي حادث مؤلم من قلب الصفحة وإثارة موجة عالية من التوتر توتر الرعب تحمل الكثير من الآلام والخسائر للمطالبين بالإصلاح، مما يقرب أو مما يغري الطرف المعادي للإصلاح لأن يستمر في تفجير الأوضاع كلما أطلت بادرة حوار برأسها على الساحة. هذا يستغل، هذا يتعمق، هذا يتسلق من وراء كل حادث تفجيرين أو مماتا، وهذا ماذا يتوقع عقوبة عنيفة جدا لمن لمطالب من الإصلاح، فلما لا يغريه كل ذلك لأن يكرر حادث تفجيريا وعملا تخريبيا آخر. كل حكومة تجري تحقيقها فيما يجري لساحتها من حوادث ترى ضررا فيها، وما يقضي به الحق والعدل والدين ألا تهدر حرمة الناس عند أي حادث. ولا تعمم العقوبة ولا يسرع بتثبيت الاتهام ولا يكون تثبيته عن طريق الإكراه وبالأساليب الضاغطة التي تكاد تفقد الإرادة ولا يخضع للتعذيب كل من تحوم حوله شبهة ولو ضعيفة جدا ولا تتهم فئات واسعة وطوائف عامة بكاملها ولا تكون المناسبة منطلقا لتنفيس كل حاقد عن حقده وتعبير كل جاهل عن جهله وبرعاية رسمية ودفع رسمي ولا فرصة سانحة تفتح أبوابها أبواب الحكومات لتسلق كل متسلق إلى مطمعه. والحق ومقتضاه هنا مغيب بالكامل عند كل حادث من حوادث هذه الساحة، وكل عين من عيون المواطنين تشهد على هذا، وكل أذن لا تشك فيه. ولست هنا بصدد تشخيص هذه الحادثة أو تلك أو الانتهاء إلى ما هو الواقع وراءها، والتحقيق مرة يتعلق بمسألة أنا لست قادرا على ماذا؟ على تشخيص هذا الأمر، ولا أملك أدوات التحقيق فيه لأنسبه إلى هذه الجهة أو تلك الجهة. فحينما أتحدث عن أناس يطمعهم أن يحدث حادث تفجيري أو غيره، لا أجزم بأن هذا الطرف هو الفاعل، ليس لي ذلك، لا يسمح لي ديني، لا يسمح لي عقلي بذلك. والتحقيق مرة يتعلق بمسألة تخص فردا أو جهة وله أن يستقل بالتحقيق فيها، أو يشرك طرفا آخر في تحقيقه ثم يبني على ما أدى إليه ذلك التحقيق من استمراره على موقفه العملي أو العدول عنه وتغييره. وأخرى يتعلق التحقيق بأمر بينه وبين طرف آخر يرى فيه أنه خصمه ويريد أن يصل للحكم العادل المترتب على نتيجة التحقيق العادل والذي يسكت الخصم ولا يترك له حجة يحتج بها. والتحقيق في هذا الفرض له مقومه وشروطه مما يجعله مختلفا عن التحقيق في مسألة تخص المحقق نفسه. الحوادث العامة هذه هل تخص الجهة الرسمية فقط أو تخص ماذا؟ تخص الجهة الرسمية التي تريد أن تقوم بالتحقيق، ومتهم آخر هو الشعب. المقوم في هذا الفرض هو أن يكون التحقيق إما مشتركا بين طرفي نزاع أو من طرف ثالث شرطه الحيادية وعدم ارتباط مصلحة له بهذا الطرف أو ذاك، والخبرة والدقة والعدالة والنزاهة. فحيث يكون التحقيق على يد من هذا النوع وبهذه المواصفات يكون التحقيق مقبولا ومنصفا وقاطعا للحجة حتى مع احتمال الخطأ. وفيما دون ذلك فإذا كان هناك اقتناع فإنما هو اقتناع صاحب التحقيق أو من كلفه بالتحقيق. هذا هو كلام الدين والعقل بعيدا عن كل انفعال والتواء ومغالطات. وسائل التحقيق والتدقيق ومن مقتضى الحق والعدل الذي لا يجوز تجاوزه وألا يقل شأن القتيل من أبناء الشعب فيضيع دمه ويختفي ذكره ولا يستحق أمره تحقيقا صادقا ولا يستحق أمره تحقيقا صادقا ولحد أن يعرف قاتله ويقتل تحت التعذيب. ومن مقتضى الحق والعدل الذي لا يجوز تجاوزه ألا يقل شأن القتيل من أبناء الشعب فيضيع دمه ويختفي ذكره ولا يستحق أمره تحقيقا صادقا عن شأن من يقتل من الجهة الرسمية من ينسب إليها ولحد ألا يعرف قاتله ويقتل تحت على كل حال يجب ألا يقل شأن أي مواطن من المواطنين يقتل فيسبب ذلك فيضيع دمه وينسى ذكره عن شأن من؟ عن شأن شرطيا رجلا تابعا للأمن ونحن نحرص على سلامة الجميع ونحرم القتل والظلم لأي شخص وندين العنف والإرهاب، لكن يجب ألا يقل شأن المواطن عن شأن أي شرطي يقتل عن شأن أي رجل أمن بفارق بشع جدا جدا حيث تقوم الدنيا ولا تقعد عند قتل شخصيا، وهذا حق الدولة، هذا حق الدولة وحق حرمة الدم، بينما يقتل القتيل والقتيلان والثلاثة وتذهب العشرات وتذهب المئات ثم لا ذكرى ولا تحقيق يصل إلى نتيجة. وغياب هذه المساواة شكوى مؤلمة من شكاوى هذا الشعب، فكم هدرت من دماء أبنائه وكم ضاعت واستخفت بها وشمت كذلك. أكتفي بهذا، وغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. أتدارك قليلا أغلقوا أبواب الفتن وخسائر الوطن بفتح باب الإصلاح، أسرعوا بفتح بابه تسرع بإنقاذ الوطن، انسوا مطامع الدنيا ولو لبعض الوقت رحمة لوطنكم، وإن لم يكن بالغير فبالنفس، فما ربحت نفس بخير من خير الدنيا بظلم الآخر إلا خسرت من الخير الأعظم أضعافا. إن كنت مطمئنا وآمنا من أن يصيبك سوء يظلمك في الدنيا فأنت مسلم لا بد أن تخاف عظم عقاب الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين والمسلمين. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم ارزق عبادك المؤمنين أمن الدنيا والآخرة وغنى الدنيا والآخرة وعز الدنيا والآخرة وكرامتهما يا من هو على كل شيء قدير وبالإجابة حقيق جدير. اللهم ارحم شهداءنا وموتانا وفك أسرانا وسجناءنا ورد غرباءنا سالمين غانمين واشف جرحانا ومرضانا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.